مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام، لقاء خاص وحوار خاص يجمعنا برئيس حركه النهضه الاستاذ راشد الغنوشي. استاذ راشد مرحبا بك.
اهلا بكم. مرحبا.
يرافقني في اللقاء هذا كل من الزميله ليلى بن عطيه الله. مرحبا يا ليلى.
مرحبا وائل، مرحبا بكل مستمعينا.
والدكتوره مين محفوظ استاذ القانون الدستوري. مرحبا دكتور.
مرحبا بك وائل.
اذا عدت محاور ونقاط باش تكون موضوع لقائنا معك استاذ راشد الغنوشي. خلينا نبدا بالمحور الاقتصادي ونرجع خاصه للتصريحات الاخيره اللي أدلى بهم الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد نضال الورفلي بخصوص الوضع الاقتصادي في بلادنا. معطيات مهمة، فما شكون اعتبرها معطيات خطيرة عن حالة المالية العمومية الصعيبة والحادة والعجز خاصة في ميزانية الدولة. حكومة الترويكا وعلى رأس حركة النهضة تتحمل مسؤولية في الوضعية الاقتصادية اللي وصلنا لها اليوم في تونس.
أولا نحيي جمهور جوهرة الساحل وأحيي كل المناطق التي تتلقى هذه الإذاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، ما يلزمش أن يقع نوع من الاستقطاب ونوع من التقاذف بالتهم في تحليل أوضاعنا. يكفي من تسييس الوضع الاقتصادي. نحن مش كل شيء لازم نسيسوه، لأن ثم عملية تسييس للوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي حساس وصعيب ولازم ننظروا له بشكل موضوعي، لأنه إذا ما نظرناش بشكل موضوعي نولوا نقول والله لو تتنحى الحكومة هذه تود الخير يدز على البلاد، ونكتشف بعد مدة إلى أن والله تغيرت الحكومة هذه وجات حكومة أخرى، ولكن لو ضاع ما تغيرتش تغيير كبير. لازم نحطوا السياق، شنو تغير من حكومة الباجي لحكومة الجبالي، ومن حكومة الجبالي لحكومة العريض، ومن حكومة العريض لحكومة
المهدي جمع.
المهدي، وأيضا من حكومة الغنوشي لحكومة الباجي، ومن حكومة بن علي. لا، شوفوا هل ثم معناها تغييرات جوهرية ولا تغييرات نسبية اللي حصلت، وتفهم بأوضاع الثورة وما أطلقته الثورة من حريات بلغت أحيانا درجة الفوضى وضربات واعتصامات وتعطيل للفوسفات، معناها لمدة سنتين، معناها خسرنا فيه الملاقل عن 3 مليار دوات. لما ننظر للسياق هذا نلقاه الأمور مفهومة، نلقاه ثم صعوبات ولكن أمور مفهومة، نلقاه تحسن في عدة موازين من حكومة الباجي إلى حكومة الجبالي إلى حكومة علي العريض. نلقاو تحسن في نسبة البطالة، انخفضت من 19 تقريبا إلى 15. نسبة النمو بعد ما كانت سالبة والتي إيجابية، معناها رجعنا تقريبا إلى ما نسب مشابهة لحكومة بن علي، معناها 3.5-4 مشابهة. معنى ذلك أنه هذا هو الاقتصاد التونسي.
مع هذه في النقطة هذه بذات شيخ راشد،
نلقاو القروض اللي أخذها اللي أخذت في عهد الباجي ما هيش أقل من بل أصلا حكومة جبالي ورثت من الميزانية غير مدفوعة، معناها ورثت ديون.
في النقطة هذه بالذات بعض المعطيات اللي قالهم مثلا نضال الورفلي نطق رسمي باسم الحكومة، عجز في ميزانية الدولة حتى موفى شهر مارس، السبب متاعه هو متخلدات مع عام 2013، بالإضافة لسوء تقدير في نفقات إضافية ما تمش إدراجها في قانون المالية، مثلا توقعات بموارد ما يشبش تجي، مثلا فيما يخص الأملاك المصادرة. نسبة النمو اللي تبنت عليها الميزانية تقدرت ب 4%، اليوم التقديرات والمتوقع باش نوصل ل 2.8. ما هيش أخطاء هذه؟
ممكن تقع أخطاء، لأنه لا يستطيع أي خبير أن يتوقع كل شيء. كان يتوقع مثلا الفوسفات يتحرك، ما يتحركش الفوسفات. لو تحرك الفوسفات أرانا ما احتاجناش للديون أصلا، لأنه خسرنا معناها كل عام معدل مليارين. أيضا التوقع أنه باش نبيعوا الممتلكات المصادرة ما بعدش.
شيخ راشد، انت في خلال حديثك قلت فما تسييس لبعض الارقام. تسييس من طرف من؟
تسييس من طرف السياسيين.
شكون معناها؟ السيد مهدي جمعه والوزراء نتاعو والا
لا بالعكس، الاحزاب السياسيه. السيد مهدي تعرض لضغط ولا يزال يتعرض لضغط شديد من اجل توجيه التهمه نحو الترويكا نحو حكومة الترويكا، وأن يقال المشاكل كل عملتها الترويكا، معناها نضرب صفحا عما قبل الترويكا ونقول هذا المشاكل كلها بدأت مع الترويكا. بحيث بينما السيد مهدي جمعة في تقييم والتقييم اللي قدمه تحدث عن 3 سنوات من الثورة، تحدث عن 3 سنوات، معناها سنة منهم ما قبل الترويكا والسنتين تاع الترويكا، فتحدث عن سياق، بينما الأطراف الأخرى تريد أنها تضغط عليه الضغط الشديد ليوجه إصبع الاتهام إلى طرف محدد. هذا هو التسييس.
بالعودة لكلامك أيضا شيخ راشد، أنت قلت تقريبا طول الحالة الاقتصادية في تونس كما سنة 2010.
يعني أنا قلت اليوم في 3 سنوات ما بعد الثورة وقع ثورة، وقعت معناها البلاد كانت تحكم بالرعب والناس كل معناها تبلع وتغص، ما تنجمش تتكلم، مناطق محرومة ما تنجمش تتكلم. جاءت الثورة، انطلق الناس بموجعهم وبدأوا يعني يحاولوا باش يمارسوا حريتهم، وممارسة الحرية كما قلت تحتاج إلى تدريب وإلى تعليم حتى تكون الحرية هذه مسؤولة. اضطرت أمام التفجر متاع الوضع الأوضاع الاجتماعية والمشاكل، اضطرت حكومات ما بعد الثورة إلى أنها تنفق لتهدئة الأوضاع، تطفي النار المشتعلة. ولذلك جاء برنامج أمل مثلا اللي عمله السبسي وبرنامج البيئة، وأيضا اضطرت إلى أن توظف آلاف من الناس في المؤسسات العمومية أيضا من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعي.
ما ترش هذا يا شيخ هو من بين الأسباب المباشرة اللي خلت الوضع الاقتصادي الصعيب اللي تمر به تونس. فما بعض الخبراء يقولوا إنه حكومة الترويكا ما قامتش معناه بالإجراءات الضرورية لإصلاح الاقتصاد، واخترتم الحلول السهلة كما قلت للتهدئة الاجتماعية عبر صرف تعويضات وانتدابات كبرى وعشوائية فاقت حتى حاجة المؤسسات. ما ترش هذا الكل، هل تقرون صراحة بأن إنكم معناه فشلتوا في وضع إصلاحات اقتصادية جذرية للاقتصاد التونسي؟
حتى الآن هناك إصلاحات تضغط من أجلها المؤسسات الدولية، معناه تضغط من أجل رفع الدعم عن السلع الحقيقية. في آخر عهد بن علي كان 1.5 مليار الدعم، وصل الآن 4 مليارات ولا 5 مليارات. هل كان ممكن للحكومات اللي جاءت ما بعد الثورة أن ترفع الدعم؟ ولا في أوضاع متفجرة ما تحملش أوضاع البلاد ما تحملش فيما بعد الثورة، ولذلك زاد الدعم ما نقصش. فمن هنا يعني تأتي النظر للوضع الاقتصادي في سياقه السياسي وفي سياقه المجتمعي في سياق تطور الأوضاع الثورية. الآن هل يمكن الآن أن ندخل الإصلاحات الضرورية من مثل رفع الدعم؟ هل هذا ممكن الآن؟ هل يمكن الآن إصلاح المؤسسات العمومية بطرد آلاف العمال؟ هل النقابات مش تسمح بهذا ولا ما تسمح؟ يعني هذا يحتاج الآن ربما ممكن، لأنه نحن الآن تجاوزنا التجاذبات السياسية. خلال السنتين الماضيتين كان في تجاذب سياسي شديد بين السلطة والمعارضة، ويوظف الوضع الاجتماعي لأغراض سياسية. الآن نحن عندنا ما عندناش حكومة معارضة، الوضع الآن عندنا حكومة وفاق وطني، وبالتالي يمكن ضمن أن ندخل حوارا اجتماعيا إلى جانب الحوار السياسي لأفضل الدستور، ندخل في حوار اجتماعي نتفق فيه على رفع الدعم مثلا، على التعامل مع المؤسسات العمومية التي أغرقت بألاف العمال الزاهدين. تنزير معبية، تلقاه طيارة معبية وشركة فالسة.
أستاذ راشد الغنوشي، بعد شوية نأخذ رؤيتكم أنتم للحلول الممكنة في الظرف هذا. السؤال اللي لازم يطرحه التونسي اليوم، علاش الوضعية الصعبة الاقتصادية هذه مولينا نحكيوا عليها اليوم؟ كان بعد خروج الترويكا من الحكم، في فترة حكم الترويكا ما كانش تحكي برش على الوضع الصعب الاقتصادي.
لا، ما كانش ثم قمع عالمي. شكون كان منعكم أنتم باش تحكوا في وقت الترويكا؟ جاء حد منعك؟
نحكي من الجهات الرسمية.
ما كانش ثم قمع إعلامي. أهم ما أنجز في الثورة هو الحرية، ولذلك ما كانش نهار كل حكومة الترويكا تتلقى المدايح والأذكار، بل كانت تتلقى الجلد ليل نهار، وهذا من منجزات الثورة. على كل حال أعطتنا الحرية وجعلت الحاكم ليس معصوما.
ولكن هل كنتم ستصارحون الشعب بنفس الطريقة اللي صرح بها سيد مهدي جمعة إن وصلتم الحكم؟
سيد المهدي جمع حتى الآن ما قالش الدولة فالسة، قال ثم الصعوبات، ودعا الناس إلى أن الأطراف الكل تتحمل مسؤوليتها. تصريح الناطق الرسمي هو اللي في ظني أنا ما كانش في هذا السياق، ما كانش في السياق، وأحسن أنه غير موزون، أنه غير موزون، لأن يصرح تصريح نلقاو البورصة تهبط، نلقاو معناها المستثمرين يكشوا معناها
ماكش مع مصالحة الشعب.
لا لا لا، لست مع هذا الضرب من المصارحة، لست مع هذا الضرب اللي هو يوهن العزائم ويخلي معاش حد يستثمر في البلاد هذه. وتقديري بأنه التعبير ما كانش موفق، مش كونه هو نحن نكتم على الناس، وإنما التعبير ما كانش موفق.
بعض الأصوات شيخ راشد اليوم تطالب بمحاسبة وزراء الترويكا على الوضع الاقتصادي الصعب، هل أنتم مع تقبلون المحاسبة وبطبيعة الحال نقدكم ونقد الترويكا على أدائها خلال الفترة اللي قضتها في الحكم؟
ما ثماش في الدولة الديمقراطية ما ثماش يكون فوق المحاسبة، حكومة الترويكا محاسبون، والحساب هنا هل بعد ذلك ينظر هل هو حساب جماعي، عقوبات جماعية، هل تصرف هؤلاء في إطار صلاحياتهم ولا خارج صلاحياتهم، هل ثم معناها سوء استغلال للسلطة، وإلا هذا هو اجتهاده، بحيث هذا أمر حيث ما ثمش محاكمة لحكومة، ثم محاكمة لشخص أساء استخدام السلطة المخولة له. على كل حال هو معنا رجل قانوني.
طيب هذا دكتور أمين محمود.
في هذا الإطار سيد راشد الغنوشي، أريد أن أسأل سيد راشد الغنوشي، بعد انتخابات 23 أكتوبر هل أخطأت حركة النهضة وهل أخطأ السيد راشد الغنوشي التقدير عندما قبل الحكم ولم يكتفي بالعمل التأسيسي، وربما ذهبنا في اتجاه الذي وصلنا إليه اليوم، أي أن تكون هناك، لأن الظرف ليس ظرف حكم، أن تكون هناك حكومة كفاءات تحكم البلاد وينتهي المجلس التأسيسي من عمله في ظرف 6 أشهر أو 7 أشهر، وربما تكون وضع تونس أفضل من هذا الوضع الحالي؟ ما هو تقديركم لهذه
حتى نعود للماضي للسياق؟ فالسياق ما كانش، الانتخابات الماضية ما كانش مجرد انتخابات لمجلس تأسيسي، وإنما كانت
لكن كان هناك اتجاه يدعو إلى أن تكون عمل التأسيسي هو وضع الدستور بالأساس، وأن لا يقع الاهتمام بالحكم لأن فترة الحكم صعبة للغاية، والحزب الذي سوف يحكم هذه الفترة سوف
حملات الانتخابية ما كانش هذا خلفيتها، ما كانش هذا مطروح في ذلك الوقت، كان مطروح
يعني لو عدنا إلى تجربة تتمسكون بالحكم.
لماذا تتكون الأحزاب؟ الأحزاب تكون لتحكم، أما إذا نحن في النهاية وصلنا إلى أنه الوضع الطبيعي هو أنه الأحزاب ما تحكمش وأنما التكنوقراط يحكموا، معناها رجعنا لحكومة بن علي اللي هي كانت حكومة التكنوقراط.
لا 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 يمكن المقارنة مع بن علي، العنوان هو عنوان تأسيس،
نحن
عنوان حكم.
نحن كان
لأن حركة النهضة أخطأت التقدير بفوزها في هذه الانتخابات وقامت بممارسة الحكم، خاصة وأنه عندما نستمع إلى تصريحات السيد حمادي جبالي، وعندما كذلك لم يتوافق السيد علي العريض في انهاء المدة على مستوى الحكم،
الذي يعتبر أنه كان خطأ ويتحمل الجميع مسؤوليته، هو أنه الحكم قام على آلية الحكم الديمقراطي المعتادة، يعني أحزاب أو حزب، أحزاب تحكم وأحزاب تعارض، وكأننا في وضع ديمقراطي عادي مستقر، بينما اللي كان مطلوب في ذلك الوقت هو حكومة وحدة وطنية، هو حكومة ائتلاف واسع، ما يكونش قاعدة الحكم هي 55% أو 60%، وإنما تكون 90% أو حتى 100%، لأنه الوضع هش وما يتحملش الصراع المفتوح بين سلطة ومعارضة، لأنه الوضع انتقالي. وبالتالي في ذلك الوقت نحن كوننا الترويكا، ما حكمناش وحدنا، ولكن عندما دعونا الأطراف الأخرى ثم ناس اختارت أن تكون في المعارضة، نستطيع أن نقول كان ممكن نصبر عليهم أكثر نحن ونعمل إغراءات أكبر لجذبهم للمشاركة في السلطة، لأنه لو حصل ذلك ما كانش التجاذب يكون بنفس الحدة، حتى وظف الجانب الاقتصادي والاجتماعي وظف توظيفا سياسيا، وأدى ذلك إلى 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 صعوبات نعيشها الآن. كان ممكن تكون أخف.
هذا نجم نفهمه بعد فترة طويلة من حكم الحزب الواحد، باش تجي انتخابات باش تحاول أحزاب توصل للسلطة وأحزاب تحط روحها في موقع المعارضة.
لو كان معناه الشيخ، شنو الحلول اللي تقترحها حركة النهضة اليوم للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة؟
أنا أقترح حوار اجتماعي كما حصل حوار سياسي أثمر الدستور وأثمر حكومة وفاق وطني وهيئة انتخابية، وحتى الآن ما زال يحكم البلاد هذا الوفاق السياسي. محتاجين نحن إلى حوار اجتماعي ينتج وفاق وطني حول المسائل، حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
ترى الأرضية متوفرة اليوم للحوار الاجتماعي؟
الأرضية متوفرة.
يعني نعطيك مثلا موقف في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة هذه، نرى مثلا طرف من الأطراف الاجتماعية الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بمفاوضات في زيادة الأجور مثلا.
الآن يقول السيد العباس، يقول نحن مستعدين للتضحيات ولكن مش وحدنا، لازم الأطراف الكل، لازم الأطراف الكل تشارك في هذه التضحيات، وهذا كلام معقول. وهذا ينتجه الحوار الوطني اللي يساهم فيه النقابات، وتساهم فيه منظمات الأعراف، ويساهموا فيه السياسيين من أجل الوصول إلى حلول يتحمل عبئها ومسؤوليتها الجميع، لأن حلول ستكون فيها قدر من الصعوبة وقدر من التضحية، وأحيانا حلول مريرة لازم الجميع يتحملوا مسؤوليتها.
بعيدا على أرضية الحوار الاجتماعي الشيخ راشد، مثلا من بين الاقتراحات العملية اللي بعض الأصوات تنادي بها كما التخفيض من أجور ومرتبات الموظفين الساميين والوزراء وحتى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ما تروش أنه الحل الأنسب ممكن للخروج من هذه الأزمة يكمن في حل المجلس التأسيسي أو على الأقل استكمال أعماله من دون أجر، خاصة أنه الشعب التونسي وانت قاعد تتابع في أعمال المجلس ويوم أمس تم رفع الجلسة لأنه ما كملش النصاب؟
لا، هذا ليس صحيح. رفعت الجلسة والنصاب موجود، حضر 126 ويكفي أن يحضر 109، النصاب 109، ولكن سيد رئيس المجلس رأى بأنه هكذا بلغني أنه هذا العدد غير كافي للحسم،
نظرا لأهمية القانون،
نظرا لأهمية القوانين المطروحة. هذا تقدير، ولكن على كل حال الحلول هذه تنقيص من الأجور متاع الموظفين الكبار ورؤساء البنوك مهم، ولكنها مش بش حل المشكل، مش بش حل المشكل، بش يوفر لنا بضعة ملايين من الدينارات، ولكن ما هوش بش يغير الموازين الكبرى، مش بش يغير. فرضنا حلينا المجلس التأسيسي، مش بش يحل هذا، مش بش حل رئيس الحكومة الآن يقول نحن محتاجين ل 600 مليون 600 مليار أو 600 مليون دينار. هذا مش بش ينحل، مش بش يحلهم مجرد أنك تستغني على 200 موظف ولا 300 موظف أو تخفض لهم من أجورهم. هذا يعطي رسالة مهمة، رسالة أنه نحن رسالة تضامن مجتمعي، أنه نحن مجتمع يمر بأزمة، ولذلك نحتاج إلى رسائل تبدأ من المسؤولين الكبار، من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة إلى رؤساء البنوك، معناها يعطوا رسائل. الرسائل هذه أهميتها في ذاتها، معناها أنها تعطي رسالة تضامن للمجتمع، ولكن ما هيش هي باش تحل لنا الشركات هذه العاجزة واللي هي غارقة بالديون، أي مش باش تحل لنا الإضرابات هذه متاع الفوسفات، مش باش تحل لنا
مطلوب حلول عاجلة اليوم، مطلوب حلول
عاجلة. ما هيش حلول عاجلة هذه إلا أهميتها كما قلت الرسالة الإيجابية اللي تعطيها، أنه نحن نحتاج إلى تضامن، إلى أن نضحوا الكبير والصغير، مش تنزل التضحيات فقط على
شو المقصود بالتضحية؟ شو المقصود بالتضحية؟
تضحيات مثلا كما مدير بنك على فرض اللي هو يأخذ 15,000 ولا 16,000 دينار يولي يأخذ 2,000 ولا 3,000 دينار وهكذا.
ولكن فما بعض القوانين الأخرى معناها مش كان على حد مدير بنك يا شيخ راشد، اللي فما رئيس دولة اللي متقاعد ياخذ 30 مليون على حساب الشعب وغيره، معناها علاش كيما المواطن هو اللي يقعد يدفع في ضريبة معناها كل خسائر أو كل فشل اقتصادي؟
ما قلتش أنا كل مواطن، ما قلتش كل مواطن، أنا قلت الناس اللي أصحاب المرتبات العالية، لم أستثني أحدا. أنت عندك مشكلة مع رئيس الدولة، ما أنا مانيش مستثني.
مش مع رئيس الدولة، ولكن
مستثني
معناها
مانيش مستثني. أنا أقول كل أصحاب الرواتب العالية يحتاجوا باش نقصوا لهم رواتبهم حتى نعطي رسالة، رغم أن هذا ما يحلش المشكل في ذاته من ناحية الأرقام.
ما هو المثال يعطيه الحاكم، ولكن مش
مهم
البنك.
مهم أنا مع هذا، أنا مع هذا لأنه يعطي رسالة،
هو اللي يعطي مثال للمواطن. وقت المواطن
ما يجيش نطالبوا الصغار نقول لهم ضحيوا، ولا السميق نقول له ما تزيدش يزيد 300 دينار والآخر ياخذ في 20,000 ولا 30,000، لازم الناس كل ضحية.
خلينا نقدم شوية أستاذ راشد الغنوشي تقييم لأداء حكومة المهدي جمعة إلى حد الآن من حيث معالجتها للأوضاع الصعيبة أو حتى التزامها بما جاءت من أجله.
نحن ملتزمين بدعمها،
هذا متوافقين عليه،
ونعتبر اللي هي ماشية في الطريق الصحيح حتى الآن، ماشية في الطريق الصحيح، لذلك نحن داعمين لها. أنا حتى في جولاتي البرة يعني كنت أمهد لزيارة السيد مهدي جمعة وأحث على دعمه، لأنه نعتبر أنه نجاحه هو نجاح المرحلة الديمقراطية.
ما قامش بأخطاء الحكومة
حتى الآن، هو سابق لأوانه أنه حكومة مروا على 70 يوم نتقيموها، سابق لأوانه، ولكن حتى الآن أنا ماني شايف ثم أخطاء ما أنا وقعت فيها الحكومة هذه، ماهيش معصومة عن الخطأ، ولكن حتى الآن سابق لأوانه أنه نحن نقيمها أصلا. أعطيه نفس شوي.
في إطار دائما نظام الحكم سي راشد، ما تراش اللي سمعت توا النقد الذاتي للتجربة، تجربة الحكم ما بعد 23 أكتوبر، وهذا شيء إيجابي لأنه ما نجموش نتقدمه إلا بالقيام بالنقد الذاتي، لكن احنا زاد كيف كيف لازمنا نستغلوا التجربة متاعنا والأخطاء متاعنا باش ننظروا للمستقبل متاعنا، لأنه رجل السياسة لازم تكون عنده القدرة على تشخيص المشاكل وعلى تقديم الحلول لتفادي المشاكل التي سقطنا فيها في السابق. فطريقة الاقتراع المعتمدة بالنسبة للدستور شيء إيجابي جدا، لأن المجلس التأسيسي فسيفسائي، وهذا لم يسمح لأي حزب أن ينفرد بوضع الدستور. لكن لنفصل بين المسارين، بين المسار التأسيسي والمسار الحكومي، ألا ترى بأن طريقة الاقتراع غير مناسبة لنظام الحكم في تونس؟ ألا ترى بأن الحزب الذي يعد ناخبيه ببرنامج متكامل فيه الاقتصادي، فيه الاجتماعي، فيه الثقافي، فيه الأمني، ولكن يجد نفسه بطريقة الاقتراع هذه غير قادر على الوفاء لهذا البرنامج؟ ما هي رؤيتكم حول طريقة الاقتراع المثلى بالنسبة لتأمين الانتقال الديمقراطي في تونس، ولكن وهذا أخطاء الأحزاب السياسية كافة، أقول أخطاء الأحزاب السياسية كافة، ألا ترى بأن الحزب السياسي يفكر في التواجد في المجلس بقدر ما يتجاهل استقرار تونس؟
على كل حال ما ثماش فيما أعلم نظام انتخابي مثالي، كلها هي اجتهادات وكلها فيها إيجابيات وفيها سلبيات،
لكن ما الذي يهم؟ الديمقراطية من الاستقرار.
لذلك ينبغي أن نحكم عليه نظام انتخابي في الظروف التي يعمل فيها، قد يكون في ظرف يكون جيد وفي ظرف آخر يصبح سلبيا. في الظرف اللي نشأ فيه القانون الانتخابي، القانون النسبي هذا مع أكبر البواقي، رغم اللي نحن في النهضة كنا أكبر متضررين منه، لأنه لو كان نظام آخر، لو النظام المتوسطات، نحن كنا نحصل على 150 مقعد مش على 89 مقعد، ولكن بالمحصلة نقول كان إيجابي، لأنه فرض على التوانسة باش أولا ما ينتقلوش من نظام حزب واحد إلى نظام حزب واحد، لأنه لو عملنا هكا التوانسة يقول والله إيش عملنا وجمليح، معنا نحن انتقلنا من نظام حزب اسمه الدستور إلى نظام حزب اسمه
لا ننكر إيجابيات هذا النظام على الدستور، ولكن ما رأيك بالنسبة لنظام الحكم؟
أيضا نحن محتاجين إلى أن إلى قانون يفرض علينا أن نتألف، أن مثلاً واحد أعطاه الشعب قيمة انتخابية، قيمة يقول أنا باش نحدد مصير البلاد. ما زلنا محتاجين إلى أن نتدرب إلى أن نتعلم فن التعايش، أن التعددية تصبح معناها تصبح واقعا، ونعرف كيف نتعلم كيف نتعامل معه، كيف نصل إلى الوحدة من خلال هذا التعدد حتى يفرض علينا فرضا.
حتى ولو كان عمر الحكومة معناها عمر حكومة سيد حمد جبالي سنة، وعمر حكومة سيد علي العري 8 أشهر، وعمر هذه الحكومة كذلك، يعني تفضل هذا النوع من الحكم، يعني كل سنة لدينا حكومة.
على كل حال مش النظام الانتخابي اللي طيح الحكومات هذه الثلاثة،
مش
النظام الانتخابي، أي أنه مش المجلس الوطني هو اللي طيح حكومة جبالي المجلس التأسيسي، ولا المجلس التأسيسي طيح حكومة علي العريض.
هو المقصود البيئة السياسية،
هاتان الحكومتان سقطتا وهما تتمتعان بدعم أكبر كتلة برلمانية لأسباب أخرى خارج عن المجلس، فالمجلس ولكن مش هو اللي طيح،
ولكن عندما نقول
ولا النظام الانتخابي طيح.
ولكن عندما نقول لك بأن في التجارب المقارنة النسبية لا تضمن للحكومة العمل طيلة المدة الانتخابية مهما كان في كل التجارب، يعني في الجمهورية الرابعة معدل الحكومة 6 أشهر، هناك حكومات دامت يومين.
بالنسبة لنا نحن في تونس،
في إيطاليا نفس الشيء.
بالنسبة
هذا نظام مثالي
بالنسبة لتونس.
لا يهمنا الاستقرار،
بالنسبة لتونس لم يكن المخل بالاستقرار هو النظام الانتخابي، أي المجلس التأسيسي، مش هو السبب اللي أسقط حكومتين.
لا، نفكر في المستقبل، نحن نشخص لنفكر في المستقبل. ألا ترى بأن النسبية كارثية بالنسبة لاستقرار تونس حتى بالنسبة للنظام القادم؟ لماذا لا تفكر أو لا يفكر الحزب حركة النهضة في الاقتراع بالأغلبية
تم خلفية
ويفوز من يفوز، يحكم حزب وحيد ويعارضه كذلك حزب كبير؟
أحد أمرين، إما أنه نحن ننطلق من كونه نحن نعيش ديمقراطية انتقالية وهذه عندها مقتضياتها، أو أنه نحن نعيش في ديمقراطية عادية. إذا قلنا ديمقراطية عادية كلامك سي محفوظ هو صحيح، ففعلا الديمقراطية العادية تحتاج إلى حزبين أو ثلاثة، واحد يحكم والآخر يعارض، وهذا اللي موجود في الديمقراطيات العريقة. أما إذا انتقلنا إلى أنه نحن ديمقراطية تبحث عن مقومات استقرارها وبقائها، وذلك معنى ذلك أنه نحن عالم النخبة فينا مازال متصادم، مازلنا ما عندناش أرضية لهذه الديمقراطية، أرضية مشتركة، مش أرضية ثقافية، ثم صراع في عالم النخبة الآن. ولذلك إذا 51% انتخبوا إسلاميين، هذا الحصول في مصر، الحصول في مصر، وهذا بالضبط الحصول في مصر. الدستور المصري كتبه 63.67%، بحيث هو من الناحية القانونية صحيح، لكن تبين للثلث أنه الثلثين ضم من منزع واحد، من منزع إسلامي إخوان مسلمين وسلفيين، بينما الثلث الآخر الطرف الثالث اعتبر نفسه غير معني بالدستور، هذا غير معني بالدستور، وبالتالي حصل استقطاب في المجتمع المصري أدى للانقلاب. نحن نريد حكومة، نريد نظام انتخابي يفرض فرضا، يفرض أن تقوم حكومة ائتلافية، يفرض على الإسلاميين والعلمانيين باش يخدموا مع بعضهم.
لا الإسلامي
يقدر يحكم وحده، ولا العلماني يقدر يحكم وحده، يفرض عليهم أنهم يبحثوا على معادلة، وتستمر هذه الوضعية إلى أن يصل مجتمعنا أو النخبة السياسية إلى أرضية قيمية ونمط مجتمعي مشترك، عندئذ يصبح معقول، يصبح الانتقال من اليمين لليسار كما فرنسا ولا في إنجلترا ولا في أمريكا، موش انتقال من النقيض إلى النقيض، وإنما هو انتقال على نفس الأرضية الثقافية والنمط المجتمعي الواحد.
ولكن
هذا نصلوله نهار من نهارات، أما نحن مازلنا الآن.
النسبية سي راشد لا تفرز حكومات قوية، هناك فرق بين حكومة قوية في نظام ديمقراطي وحكومة مستبدة، هذا الأمر يختلف. يعني الأفضل بالنسبة لتونس أن نفكر في استقراره، لأن قد نكسب الديمقراطية ولكن قد نخسر الدولة. انظر إلى بعض المناطق اليوم في تونس
قد نخسر.
وثانيا، هل أن تونس مهما كان الفائز في الانتخابات القادمة هل تصبح قابلة للحكم؟ هذا هو السؤال.
قد نخسر شيء آخر في تونس، حرصنا على الاستقرار على هذا النحو قد يؤدي إلى فقدان الاستقرار أصلا والحرب الأهلية. لو أن تيارا واحدا كالتيار الإسلامي حكم وحده الأطراف الأخرى ستعتبر نفسها غير معنية بالحكم هذا وتراهن على الفشل، والفشل مش عبر انتخابات، لأن قد تدرك أنه عبر الانتخابات ما يشبش توصل تنحي الحزب هذا الشعبي، وإنما عبر إسقاط الاقتصاد، إفشال الاقتصاد وتمزيق المجتمع والرهان على أن يسقط البيت على رؤوس ساكنيه.
حكينا شوي على المنظومة الانتخابية والقانون الانتخابي. حدث آخر أو قانون آخر مهم اليوم يتم مناقشته داخل المجلس الوطني التأسيسي هو القانون المتعلق بأحداث الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية مشاريع القوانين. بالنسبة لكم في حركة النهضة، فمقترح اليوم علاش الهيئة هذه ما تنظرش في قوانين سارية المفعول وموجودة اليوم على الساحة في تونس؟ أنتم ضد المقترح هذا؟
هذه الهيئة لأن هي قانونها موضوع مناقشة.
هو في نفس الإطار، أنا سي راشد بالليل نحب نسأل، هل أنه سي راشد الغنوشي مع علوية الدستور أم لا؟
هذه مثل هل السماء فوقنا ولا تحتنا؟
لا،
السؤال هذا جوابه ما بديهي معنا،
يعني
في علوية الدستور.
إذن لماذا استمعت بالأمس؟ لأنه الثغرة الموجودة في الأحكام الانتقالية بالفعل أنه يجب دائما أن يكون أن هذا الدستور يعني في أعلى المصادر القانون، ويجب على الجميع احترام هذا النص. طيب، هذا أمر إيجابي أن نستمع إلى هذا الكلام، ولكن في مشروع القانون الآن أمام المجلس التأسيسي هناك من تفطن إلى ثغرة لا تضمن هذه العلوية.
ما هي؟
باعتبار وأن هذه الهيئة هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فاقترح وقال صحيح وأن هذه الهيئة هي هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، ولكن المواطن الذي تضرر بالقوانين السرية المفعول والتي بموجبها دخل العديد السجون والتي هي اليوم غير دستورية وهو ينتظر هذا الدستور ليدخل حيز التنفيذ ليدفع بعدم دستوريتها، ثم إيجاد آليات تسمح في نهاية الأمر لهذه الهيئة بأن تقول بالفعل هذا القانون غير دستوري وتمنع تطبيقه من قبل القضاء، لماذا حركة النهضة صوتت ضد هذا الاقتراح؟
تقديري بأنه لا معنى لأي هيئة دستورية لا يكون لها صلاحية الدفع بعدم دستورية أي قانون من القوانين.
إذن أنت تساند أن تكون لهذه الهيئة الصلاحية الكاملة لضمان علوية الدستور؟
لا شك.
أرجو أن يقع إرسال هذه الرسالة إلى حركة النهضة داخل المجلس الوطني التأسيسي للدفاع عن علوية الدستور، لأني لا أرى من يدافع عن علوية الدستور اليوم.
لابد أن يكون الجميع الذين أقروا هذا الدستور على الأقل هم 94%، ونحن في طليعتهم مدافعين عن علوية هذا الدستور.
إذن حركة النهضة باش تراجع موقفها من المقترح هذا؟
لما لا؟
خلينا نمر معك شيخ راشد للحديث على التحضير على الانتخابات المقبله، ولو انه بعض الاصوات اصبحت تشكك اصلا معناه في امكانيه اجراء الانتخابات في اخر 2014، ما رايكم بدايه اذا كان الانتخابات تتاجل 2015؟
انا ضد هذا التشكيك واعتبره خطيرا جدا، لانه معناه انه قبل ان يجف حبر الدستور نحن بدانا نفكر في خرقه. والدساتير لماذا تجعل؟ لماذا تكتب؟ تكتب لي لتحكم الحياة لأمد طويل وليس لأن تخرق في اليوم الموالي.
ولكن المتأمل للوضع الاقتصادي الحالي والإمكانيات والتحضير اللوجستي والمادي للانتخابات يقولوا اللي صعيب برشا باش يصير من الآن لآخر 2014.
المستير سرسار يقول بأنه 6 أشهر تكفي، مازال ثم أكثر من 6 أشهر، 7 أشهر 8 أشهر مازال.
حركة النهضة،
ونحن عندنا تجربة الانتخابات الماضية تمت خلال 4 أشهر، وبينما التجربة الماضية ما كانش عندها رصيد، يعني بدأت من صفر، على حين أن الهيئة الجديدة عندها ذلك الرصيد السابق، بحيث لا أدري لماذا نشترطها شروطا مجحفة وشروطا تعجيزية حتى نبرر. وبعض الناس، مش الهيئة هي التي بررت، بعض الناس يبررون ويتوقعون ويلوحون بإمكانية التأجيل، هذا أمر خطير يعني.
شيخ راشد، هل حسمت الحركة موقفها من استقالة السيد حمادي جبالي؟
ليس بعده.
لماذا؟
لأنه ما زال عندها محاولة ليقنعه بالعدول عن الاستقالة.
الاستقالة في حد ذاتها إلى حد الآن ما زالت غير واضحة، حتى لقواعدكم في حركة النظام مش مفهوم أسبابها.
مش أول واحد استقال من موقع في حزب يعني. هو ما استقالش من حزب، استقال من موقع في حزب. وهذه التوافق، هذا التوافق بين بين القيادة وبين عضو من أعضائها، هل يأخذ هذا الموقع أم ذلك الموقع، هل يبقى فيه أم يعدل عنه، مسائل عادية يعني.
البعض يراها وكأنها مناورة سياسية من حزب حركة النهضة لترشيح السيد حمد الجبالي كمستقل أو كرئيس حزب جديد.
تأكد يعني ليس من ذلك شيء في الواقع يعني، لا علاقة له بالمناورات، هذه هي الحقيقة.
سراج الغنوشي، أنت عشت في إنجلترا، تعرف اللي في إنجلترا زعيم الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يترأس الحكومة، لا يحكم من وراء الستار.
أين
سيد راشد الغنوشي؟ لماذا لم يتحمل هذه المسؤولية؟
رأيت بأن الظروف غير مناسبة، ظروف التحول الانتقالي اللي تمر بها تونس غير مناسبة.
ولكنك يعني تحكم، إذن لماذا لم تتحمل المسؤولية؟
الذي
تعرف لأنه هذا هو معمول به
الذي يحكم
إلا في إيران. في إيران بالطبع رئيس الدولة والحكومة ليست لها الصلاحيات، لأنه يقع العودة إلى برجعيات أخرى غير منتخبة. إذن بما أن السيد راشد الغنوشي عاش في إنجلترا مقتنع بالديمقراطية، لماذا لا يتحمل مسؤولية الحكم في النجاح وفي الأخير؟ دائما يبقى وراء
الأمر في تونس يختلف عما هو في إيران. ما عندناش نظام ولاية الفقيه في تونس. الولي الفقيه في إيران هو منصب في الدولة مش في الحزب، هو منصب في الدولة، هو أعلى منصب في الدولة. بينما راشد الغنوشي ما عندوش أي منصب.
لكن من هو زعيم حركة النهضة؟
ما عندوش أي منصب في الدولة.
من هو زعيم حركة النهضة؟
معروف.
إذا يفترض في الأنظمة الديمقراطية
هذا حزب، هذا حزب وتلك دولة.
واضح.
حيث نحن أنا لست عضوا في الدولة في أي مستوى من مستوياتها.
تريبيا. النهضة في الانتخابات القادمة بتركز أكثر على الانتخابات التشريعية أم الرئاسية؟ في تحذيراتها للانتخابات.
والله هذا هو موضوع نقاش الآن داخل الحركة.
لكن هذا مهم.
هو ولذلك نناقشه.
شيخ راشد، بعد المراهنة على محاسبة النظام السابق وأزلامه، قررتم معناه مؤخرا فسح المجال لصناديق الاقتراع باش تكون هي الفيصل في الانتخابات القادمة. فهذا القرار جاء كثمار لقائكم مع السيد البيجي قايد السبسي؟ لماذا غيرتم رأيكم؟
في الاستفتاء يعني؟
ليه 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 يعني وقت اللي قلته ما فماش معناها إقصاء والفيصل
فصل 15 بالضبط.
لا ما عندوش علاقة باللقاء بالسيد الباجي، وإنما هو قراءة في تطورات الواقع. كان هذا قانون تحسين الثورة ولا الفصل 15 كان مفهوم، بل الفصل 15 هذا سنه هيئة بن عاشور هي اللي سنت الفصل هذا، بحيث ما عندهاش النهضة علاقة بهالموضوع هذا. وكان مفهوم حتى حد ما اعترض عام 2011 ما اعترض حتى حد على، لأنه الناس كل كانت متوقعة بأنه سيقع نوع من العقاب، نوع من الإقصاء لمسؤولي الحزب السابق. بعد الآن تطورت الأوضاع، لم يعد هذا مقبولا في المناخ السياسي السائد الآن، بل قد يعتبر مثارا لمزيد من الاختلاف ولمزيد من التشويش على المسار يعني
نفهم من
الموضوع
هذا
الآن قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل، بينما نحن وصلنا إلى قدر من التوافق. ومش معقول اليوم نحن في الحوار الوطني معانا حزب في الحوار الوطني اسمه نداء تونس، وغدوة معناها نمارسوا عليه الإقصاء. فإما أنه نحن ما قبلناش من الأول كحزب، وما مشاتش حكومة الترويكا ما مشاتش في هذا، مشات في الاعتراف بكل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الدستورية. وإلا ما دام مشينا في هذا الاتجاه، إذن يبقى للعدالة الانتقالية، يبقى للمسؤول أن الناس يحملون مسؤوليات فردية قاموا بها وليست عقوبة، ولا يحملون عقوبة جماعية بانتمائهم لمجرد انتمائهم إلى حزب، حتى وإن أدى هذا الحزب إلى الإقرار أو إلى ارتكاب جرائم مثل جريمة تزييف الانتخابات.
أستاذ راشد الغنوشي، في النقطة هذه بالذات، فكرة التشارك في الحكم بعد الانتخابات القادمة فكرة مطروحة اليوم وتحدث عليها الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس. أنت قلت سابقا تونس لا يمكن حكمها بطرف واحد في المرحلة القادمة، أكدت هذا منذ قليل. اليوم نجم رأوكم تتشاركوا مع طرف ينجم يفوز في الانتخابات القادمة مثلا نداء تونس؟
نحن ما عندناش بيتو حتى على حد. كل الطبقة السياسية اللي تخدم في إطار القانون هي مرشحة لأن نتعاون معها.
الجبهة الشعبية نجم رأوكم معها مثلا؟
ممكن لما ما عندناش حتى فيتو على أي طرف يخدم في إطار القانون. والنتائج الانتخابات هي التي ستحدد.
هذا يعني سيد راشد الغنوشي لا أمل في تغيير طريقة الاقتراع؟ يعني سوف نواصل بالنسبية؟ لا يمكن أن نقبل بأن المرحلة القادمة نظام حكم يجب أن يكون يحكم حزبا وأن يكون هناك حزب معارض؟ لماذا هذا التمسك بطريقة النسبية بالنسبة لنظام الحكم؟ لماذا لماذا لا تقع هذه المراجعة على أساس أنه حزب وحيد يحكم وحزب آخر يعارض؟
لأننا في مرحلة انتقالية تحتاج إلى أن يحكمها منطق الوفاق. نحن في مرحلة الديمقراطية التوافقية وليست الديمقراطية العادية. سنصل إلى ذلك يوم من الأيام، ولكن مازال نحن نحتاج إلى مرحلة انتقالية ثالثة تحكم بمنطق التوافق بين التيارات الفكرية المختلفة، بين وخاصة ذات التوجهات الإسلامية والتوجهات العلمية. إذا هذوما ما خدموش مع بعضهم البلاد باش تنشق،
ولكن
الإشكال فيها استقطاب يعيق المسار التطور الديمقراطي في البلاد. أما القانون الانتخابي الآن هو موضوع نقاش، هو موضوع نقاش بحيث ما تقوله الأستاذ وارد، ولكن نحن عملنا توافق حول في قرطاج.
ألا ترى وأنه يجب الاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مثلا طريقة الاقتراع بالأغلبية على الأفراد، طريقة الاقتراع بالأغلبية على القائمات؟
يجب أن يستمع.
ألا يقع الاستماع إلى كل الرؤى ثم كل وجهات النظر؟ لأن هذه مسألة حاسمة.
كل وجهات النظر ينبغي الاستماع إليها.
من دخل النظام النسبي لم يتسنى له تخلص منه إلا بعد على الأقل 60 سنة. يعني هل أن تونس قادرة على قبول هذا التحدي مدة تقريبا 60 سنة؟ من قبل بالنسبية يصعب أن يخرج من النسبية.
كل وجهات النظر ينبغي أن تحترم ويستمع إليها.
خلينا نختم بالمحور متاع الانتخابات. تتوقعوا فوزكم في الانتخابات القادمة بنفس النسبة في 2011؟ مازال هذا ممكن اليوم؟
لما لا، لعله نفوز بأكثر من ذلك.
بالنسبة للانتخابات الرئاسية قلتوا ما زلتوا ما حسمتوش في اسم المرشح متاعكم، فكرة دعم مرشح من خارج حركة النهضة ما تروح أحمد نجيب الشابي مثلا نجم يكون
سواء كان من حزب آخر أو محايد، شخصية محايدة، يمكن أن يتفق الجميع على شخصية محايدة لترشيحها، لما لا؟
قلت شيخ راشد اللي الحركة منفتحة على كل الأحزاب ويعني ممكن التحالف مع مختلف القوى السياسية الفاعلة في تونس، هل تعتبر حركة النهضة التجمعيين خزانا انتخابيا يمكن استغلاله في الانتخابات القادمة؟
نعم،
قلت اللي الحركة يعني هي منفتحة على كل الأحزاب السياسية ويمكن يعني أنها تتحالف مع مختلف التيارات الموجودة والفعلة في تونس، هل تعتبر حركة النهضة التجمعيين خزانا انتخابيا يمكن استغلاله في الانتخابات القادمة؟
الخزان هذا عندهم ماليه يعني.
شكون الماليه؟
ماليه الأحزاب الدستورية، ماشي النهضة هي اللي الناطقة وهي المرشحة لتغرف من هذا الخزان. هناك أحزاب أخرى دستورية بحيث وضمهم مش بلما اللي عندهم اليوم هو عندهم قادتهم، وإذا كان منهم من يريد أن يأتي للنهضة مرحبا به، ولكن ما هوش النهضة هي البوابة المرشحة ليأتي هؤلاء.
ولكن من بين الشعارات
وعلى كل حال مش النهضة هي تحالفت معهم، آخرون تحالفوا معهم.
ولكن من بين الشعارات الانتخابية اللي رفعتوها في انتخابات 23 أكتوبر هي محاسبة النظام البائد وإرجاع حق الشهداء.
ما زلنا عند محاسبة النظام البائد ضمن العدالة الانتقالية.
بسؤال آخر لو تسمح شيخ راشد، هل حسمت النهضة مسألة الفصل بين السياسي والدعوي؟
هذه مهمة موكلة للمؤتمر القادم.
بمعنى يعني على خطر اللي لاحظ توا معناه
المؤتمر السابق أوكل هذه المهمة، أجل النظر فيها باعتبارها تقتضي مزيد من الدراسات والمقارنة بين التجارب ودراسة التجارب الأخرى وعدة التجارب في الموضوع هذا سواء في المغرب وإلا في المشرق. فنحن رأينا بأن المسألة لم تنضج للتقرير، وتم تأجيلها لمؤتمر استثنائي بعد سنتين، ولكن تبين أنه التقت مهمتان هي مهمة الانتخابات العامة ومهمة المؤتمر، وبالتالي تم الاستفتاء داخل النهضة لتأجيل النظر في هذا الموضوع أي في المؤتمر، ومنه قضية الفصل بين أو الوصل بين الدعوي والسياسي.
راشد الغنوشي، ما زال معني برئاسة حركة النهضة في المؤتمر القادم؟
على كل حال
نعرف باش تقول المؤسسات والقواعد هم اللي قرروا، انا نسال في رئيس حركه النهضه.
انا لم اقرر بعد هذا، لم اقرر.
ننتقل للمحور العلاقات الخارجيه،
هذا بالنسبه لي، ولكن صاحب القرار هي المؤسسات لا شك، اما بالنسبه لي انا لم احسم هذا الامر بعد.
خلينا نتعدى شويه
لمحور اين المصلحه يعني.
واضح. نتعدى شوية لمحور العلاقات الخارجية لتونس، خلينا نبدأ بسوريا. هل ما زلت تراو كونه للترويكا الموقف اللي خذيته من الأزمة السورية قطع العلاقات مع سوريا في الفترة هذه، ما زلت تراو اللي هو موقف صحيح؟
موقف صحيح نعم. هناك نصف الشعب السوري تم تهجيره الآن، فضلا على مئات الألاف من القتلى والمعوقين، نصف الشعب تم تهجيره، ما لا يقل عن 10 مليون سوري أخرجوا من ديارهم. ما الذي يخرج الإنسان من بيته الآن؟ في الصقيع، في هذا الصقيع هنالك عائلات تعيش في العراء وشعب مشرد. هل هناك جريمة أكبر في العالم مما ارتكبه النظام السوري؟
لكن تبعات قرار قطع العلاقات مع سوريا كانت عندها تأثيرات في تونس، عندنا جالية في سوريا اليوم لاقي صعوبات كبيرة، من نجمة الدولة التونسية نجمة تتواصل معهم أصلا.
على كل حال كل قرار عنده تبعاته، فماش قرار في السياسة ما عندهش تبعات. تونس أرادت أن ترسل رسالة إلى أن هذا النظام لا يمكن التعامل معه، وأن هذا النظام نظام متوحش، ونحن عندنا ثورة في البلاد، والثورة هذه حرية بأن تتعاطف مع كل ثورة في العالم. في سوريا ثم ثورة، حرية بأن نحن نتعاطف مع كل الثائرين.
ولكن ما تراش اللي هو كان قرار متسرع اللي خذيتوه، بما أنه حتى الولايات المتحدة وبريطانيا اللي كانوا من أشد المعارضين لنظام بشار ولكن ما قطعوش العلاقات الدبلوماسية معه قبل تونس.
نحن ثورة، هم ما عندهمش ثورة، نحن عندنا ثورة، ولذلك إحساسنا نحن بالتعاطف مع الثورات أكثر من حساسهم.
نبقى في الملف السوري يا شيخ راشد. مؤخرا السيد رضا صفار الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن قال في تصريح إعلامي أن وزارة الداخلية تنوي بتعمل قانون التوبة اللي يوجه لمن غرر بهم في سوريا من غير المنتسبين للقاعدة ولأنصار الشريعة. برأيك هل هذا هو التعامل المثالي مع المقاتلين العايدين من سوريا، أم لابد معناه من حلول جذرية بما أنهم هما بديهم يشكلوا معناها مشكل حقيقي نجم يكون في تونس؟
هذا من الحلول الجذرية، الحوار معهم في اتجاه فتح باب التوبة أمامهم، هذا من الحلول الجذرية، لأنه من الحلول السهلة الأخرى هو أن تملأ بهم السجون ولا تحكم عليهم بالعشرين سنة ولا بالإعدام، هذا من الحلول السهلة اللي ما عندها فين توصل. ولكن الحل الجذري هو أن نفتح الملف وندرس حالة حالة، ونحن منش من أول من أصيب بهذا الداء، داء التطرف، داء العنف على أساس الدين، منش أول من أصيب به، حتى نكون مبتدعين يعني، حتى أنا أصيبت به الجزائر وأصيبت به المغرب وموريتانيا ومصر،
ولكن كنا النزيف هذين نسمى قومه
ملول، وفي كل هذه البلدان، كل هذه البلدان نشأ في أعماق السجون، في غياهب السجون حوار بين العلماء، بين عدد من العلماء الدين وبين هؤلاء، وتم إقناع العديد منهم، مش كلهم، العديد منهم أقنعوا بأنهم قد غرر بهم، بأن نقصهم في العلم بالدين أدى بهم إلى هذا التغرير، ورطهم أنهم تورطوا، وبالتالي العدالة يجب تتجه إلى العلاج أكثر من اتجاه إلى الانتقام. الانتقام سهل،
فما شكون يحملكم جزء من مسؤولية
والمسؤولية الأساسية في الحقيقة اللي يتحملها هم الذين صحروا تونس دينيا، الذين جعلوا من تونس بعد أن كانت عبر امتداد التاريخ مرجع ديني يصدر التدين إلى أفريقيا كلها من خلال جامعة زيتونة، تم القضاء على جامعة زيتونة وأصبحت تونس أرضا منخفضة تهب عليها رياح السموم، الرياح من الخارج مع أشياء التي مرجعية دينية. ولذلك ينبغي الناس اللي تحدثوا على أنه نحن مذهب مالكي وعندنا تدين معتدل، نقولهم هذا ما هي المؤسسات التي تنتج هذا التدين؟
الخطاب
المؤسسات
الخطاب
وبالتالي ما عاش عندنا أصلا لما كانت الحكومة بصدد تعيين مفتي جديد وتغيير المفتي اللي كان في عهد بن علي، بقيت أشهر طويلة وهي تبحث عن عالم تونسي يستحق أن يكون مفتيا، ما عندناش.
ولكن شيخ
تم فقر ديني في البلاد هذه بسبب السياسة الهوجاء التي تم التعامل بها مع المؤسسات الدينية في تونس.
ولكن الاستقطاب الديني
وثمر إذن من ثمار هذا التطرف الديني هو غياب المرجعية. شبابنا أصبح نهبا لكل تطرف في العالم يؤثر فيه، حتى لما نشأت النهضة ونشأت متشددة في الأول رد فعل على التشدد باسم الحداثة، حتى لما النهضة اعتدلت واستوت على تصور تونسي تم ضربها بشكل شنيع بشكل انتقامي من طرف نظام بن علي. وبالتالي عندما جاءت الثورة كان ما لا يقل عن 3000 شاب تونسي في السجن منتمين لهذا التيار، أخرجتهم الثورة من بين من أخرجت، وهؤلاء اشتغلوا مباشرة اشتغلوا بنشر تصوراتهم الدينية وامتدت خيوطهم مع أمثالهم في الخارج ونشأت هذه الظاهرة يعني.
ولكن شيخ راشد مثرش، الاستقطاب اللي صار داخل المساجد والحملات الدعوية مع استضافة الشيوخ الوهابية وزيارة هذا الفكر الوهابي ودخوله إلى تونس وتسهيل بعض الشبكات المختصة في تسفير شبابنا إلى سوريا، هذا من بين معناها الأشياء اللي صارت بعيد حتى على تفقير الدين اللي صار في تونس.
لازم تكوني مقتنعة بأن أكثر المتضررين من هذا التيار هما النهضة.
كيفاش؟
لأنهم يعملوا في نفس لأنهم يعملون في نفس الساحة، ولذلك نحن أكثر ممسوسين أكثر متضررين منهم، ونعتبر أن سقوط حكومتينا حكومة الجبالي والعريض كانت بسبب هؤلاء، هم الذين أسقطوا حكومة الجبالي وحكومة العريض من خلال الاغتيالات اللي مارسوها.
لكن يحملوكم مسؤولية التسهيل معهم.
شيء المسؤولية اللي
كنتم متسهلين.
مش نحن اللي عملنا، مش نحن اللي أطلقنا سراحهم. شكون اللي أطلق سراحهم؟ العفو التشريع العام أطلق السراحة حول
الجميع. معناها توليت رئاسة الجمهورية، ما كانوا مؤسسة رئاسة الجمهورية اللي تتحمل المسؤولية.
لا كان لازم يطلق سراح حمزة. كان لازم بعد الثورة ما كانش ممكن نخليه سجين سياسي. اللي عملوا ساعة الباجي كان لازم يتعمل، هذاك هو العفو التشريعي خرج الناس كل، بل حكومة الغنوشي هي التي أصدرت قانون العفو، كان لازم يعمل هذا، سواء عملوا الباجي ولا الغنوشي ولا الجبالي، كان لازم كل من سجن بتهمة سياسية مهما كان لازم يخرج. ولكن بعد ذلك هؤلاء اشتغلوا شغل كبير في المساجد، والدولة بعد ذلك
لهنا السؤال اللي تطرح، وين الدولة الشغل اللي اشتغلوه في المساجد لهنا؟
الدولة يا سيدي عندها. انت شفت كان هذا الفوضى، شفت في هذا، ما شفتش انت التهريب في البلاد هذه انه 50% من التجارة متاعنا هي خارج القانون؟ ما شفت كان المساجد خارج القانون؟ ما شفتش الصحافة هل كلها هي في إطار القانون؟ بحيث ثم حالة انفلات، ثم انفلات إعلامي وانفلات سياسي وانفلات تجاري وانفلات ديني. هذا الشيء طبيعي أنه بعد الثورات يحتاج الأمر إلى وقت. بعد الثورات ثم نظام كان قائم على الرعب على الخوف يطيح، تنشأ فوضى، يحتاج الأمر إلى إما نعود إلى التماسك ولكن في إطار القانون، أو تنتشر الفوضى في دول أخرى مثل ليبيا، ما رجعش النظام، طاح النظام القديم وما شدش نظام في عضو، بحيث حالتنا نحن تعتبر جيدة أنه رجعنا إلى قدر من النظام. الآن بعد ما كان عندهم 500 مسجد، الآن وزير شؤون الدينية يقول عندهم 40 ولا 50 مسجد،
وكان سيد راشد الغنوشي
كان لازم حتى ال 40 و 50 ما يبقاش عندهم.
في إطار ما تسميه أنت بالتطرف الديني اليوم هو الناتج عن التصحر الديني أو الفقر الديني، لكن هناك من يعتبر وأن تميز المشهد السياسي في تونس بفضل مدرسة الجمهورية التي جعلت تونس اليوم في هذه المرحلة الانتقالية تختلف تماما عن الدول العربية، يعني هذا مؤكد. وثانيا الغطاء الديني أصبح مظلة للعديد من المجرمين والمهربين لاستغلال الدين وللقضاء على الدولة وأركان الدولة.
هو صحيح أن هؤلاء يعملون على القضاء على أركان الدولة، ولكن
إذن ألا ترى بأن القيم التي يجب أن يتشبع بها التونسي اليوم هي قيم الجمهورية؟ هي القيم التي تدعو إلى العمل؟ هي القيم التي تدعو إلى الكرامة؟ هي يعني هل أن الحلول الدينية هي حل لمشكل الفقر، لمشكل البطالة، لمشكل الكرامة، لمشكل العمل، لمشكل البيئة اللائقة، المشكل يعني هذا الغطاء الديني ألا ترى وأن المغالاة فيه هو الذي أدى إلى تعكر وضعية تونس اليوم؟
نحن لسنا عدميين، نحن أنه لم ينجز شيء في تاريخ الجمهورية، ولكن ينبغي أن نكون أيضا صحيح أن هناك إنجازات في التعليم وإنجازات في الصحة، ولكن ينبغي أن نقول لماذا قامت الثورة أيضا؟ لو كانت قيم الجمهورية قائمة ما كناش نحتاج إلى ثورة. الحالتين،
ولكن ليس لأسباب دينية، ليس لأسباب دينية،
الحالتين
لأسباب الحرية،
الحالتين لا جو. إذا كان جوهر الجمهورية هو حكم الشعب، نحن حالتي الحالتين متاع الوقع فيهم تحول سياسي، لولا تمت بانقلاب بحيث ما كانش ممكن تغيير النظام السابق إلا بانقلاب قام به بن علي، ونظام بن علي جمهورية ثانية هذه إذا صح ما كانش ممكن تحويلها نقل السلطة فيها إلا بثورة، مما يدل على أن قيم الجمهورية كانت ضحلة ولم تتعمق في هذه البلاد.
يعني الإشكال في تونس ليس إشكال ديني وإنما إشكال الحرية.
لا إشكال ديني لأنه هؤلاء الشباب اللي نتحدث عليهم هم ضحية تصور ديني، ولذلك ينبغي أن يعالجوا بنفس المنطق، أن يقال لهم إن تصوركم للدين، فهمكم للدين على أنه تكفير وقتل، أنه هذا ليس من الدين. واللي نجم يقول لهم الكلام هذا ما هوش إنسان علماني، اللي نجم يقول لهم الكلام هذا هو إسلامي يقف على نفس الأرضية ويناقشهم بالآية ويناقشهم بالحديث وبالتفسير وبن عاشور، ما هوش إنسان علماني.
واضح الفكرة. خلينا نقدم معكش عن برشا وقت معك أستاذ رشيد الغنوشي، نرجع من جديد لمحور العلاقات الخارجية.
العلاقات الدولية، وبعد ما حكينا على سوريا خلنا ننتقلوا إلى الحديث على مصر. شيخ راشد، كيف تقرؤون الأوضاع توا في مصر، وهل فشل مشروع الإخوان في مصر؟
هو سهل، دائما الطغاة دائما يحكموا على خصومهم بأنهم خلاص الله ينصر من صبح وأنه انتصرنا وخلاص. إذا مصر وقعت فيها ثورة، ونحن نعتقد اللي وقعت فيها ثورة، ثورة 25 يناير هي ثورة، وهي شعلة شرارة انطلقت من تونس، شرف لتونس هذا أن تنقل الشرارة إلى مصر المركز القوي والمهم في العالم العربي. إذا كان ثورة في مصر، وقعت ثورة وعادت السلطة للشعب وطيحت أكبر ديكتاتور في المنطقة، لازم نقول هل الثورة هذه فشلت وإلا نجحت. إذا قلنا والله أنه نظام السيسي نجح، كأننا نقول والله نظام السيسي أتى عبر انتخابات حرة، ولذلك الإخوان المسلمين الذين نجحوا في 5 انتخابات نقول والله نجح زعيم اسمه السيسي في الإطاحة بهم أمام صناديق الاقتراع، وبالتالي هذا فشل. وحتى الفشل هذا حتى لو حصل في الديمقراطية ما ثماش واحد ناجح باستمرار، وما ثماش واحد ناجح باستمرار، وإنما وتلك الأيام نداولها بين الناس ما دام الإخوان المسلمون حركة متجذرة في المجتمع المصري، والدليل على ذلك خذت 5 انتخابات متوالية خلال الثورة ولم يقع إزاحتها بانتخابات، بل تم إزاحتها بحجم من العنف هائل، معناها ما لا يقل عن 10,000 قتيل ومئات الألاف من المشردين. إذن نحن نقول بأنه من الخفة أن نقول والله الله ينصر من صبح والانقلاب نجح، بل الانقلاب ولا ثورة هو الثورة الصحيحة، والإخوان المسلمين اللي عمرهم 80 عام ونجحوا في انتخابات 5 انتخابات هؤلاء بقدرة قادر يعني الشعب المصري لعنهم ووضعهم تحت الأقدام. هذا حكم المؤرخ ما نجمش يحكم هكا على الحكاية.
واضح. هو لما حالة يقعد ديما شأن مصري معناها اللي خينا في مصر هما ليهم كلمة الفيصل معناها في شأنهم الداخلي. ولكن شيخ راشد قرينا في بعض المصادر الإعلامية حتى الأجنبية إنه حركة النهضة تنوي استقبال بعض القيادات الإخوانية في تونس. ما حقيقة هذا الموقف؟
الأيام الأخيرة نشر على أنه الشيخ القرضاوي سينتقل إلى تونس
وتم نفي
وربطوها بزيارة الشيخ
يعني هذا أنا سميته هذا من يعني من فضائح بعض التقارير الصحفية في الحقيقة، يعني نوع من التشفي. هناك نوع من التشفي في العالم العربي. أنا ما أقولش الإخوان المسلمين حركة متعملات هم حزب سياسي يخطي ويصيب وارتكبوا أخطاء لا شك، ولكن في الديمقراطية الأخطاء لا تعالج بالانقلابات. الديمقراطية تعالج الأخطاء فيها بانتخابات ولو انتخابات مبكرة يعني. ولذلك قلت عايد ولذلك قلت أنه الإخوان المسلمين باش يجوا لتونس وأنه نحن سنرفضهم والأمير قطر جاء لتونس باش يتوافق معه باش يطرح هذا كل نوع من التشفي وإشاعة الأخبار الزائفة ونوع من يعني نوع من التشفي نوع من الانتقام. ما يلزمش نتشفوا في حد.
تشفي من شكون
معناه؟ اي التشفي من الاخوان يعني كانوا فرحانين نحن انه القرضاوي معناه مشرد ويلوج يلقاش بقعه والاخوان المسلمين مشردين ويبعثوا يلقاوش بقعه وماناش باش نقبلوهم في تونس. هذا نوع هذا كله مش لايق مش لايق لانه نحن مفروض نتعاطف مع كل مظلوم
واضح.
مع كل مضطهد في العالم سواء كان إسلامي ولا غير إسلامي مسلم ولا كافر على كل حال اضطهد وهؤلاء مضطهدون وحتى حد ما تقدم بطلب في علمي أنا حتى حد من الإخوان المسلمين لا القرضاء ولا غيره تقدم بطلب لجوء وأنا قلت لو تقدموا بطلبات لجوء ما هو مش غريب لأنه نحن جزء من نظام الأمم المتحدة ونظام الأمم المتحدة فيه قسم اللاجئين يفرض على كل حكومة ديمقراطية باش توي المظلومين والمضطهدين السياسيين في بلادهم والموضوع هذا متروك لمؤسسات الدولة وليس لأي حزب.
بالنسبة للأزمة اللي حاصلة في ليبيا الشيخ راشد الغنوشي قاعد يقوم بوساطة حتى يقرب بين وجهات النظر، وين وصلت الوساطة هذه؟
ما زالت في بدايتها.
نجمش نعرف عليه بعض المعطيات؟
ما زالت في مرحلة التحسس والاستماع إلى مختلف الأطراف الاستماع إلى وجهة نظرها حتى نستوعب الواقع الليبي المعقد وحتى لعله نتوفقوا في أنه نقوم بمساعي حميدة في هذا الموضوع.
باش نخدموا الشيخ راشد معناها الحوار هذايا بالجزائر ونعرفوا اللي انطلقت معناها الانتخابات الرئاسية الجزائرية في الخارج في انتظار انها باش تبدا في الجزائر نهار 17 ابريل. ما مستقبل العلاقات؟ كيفاش تقرا مستقبل العلاقات بين تونس والجزائر خاصة اذا كان في حال عودة الاسلاميين؟
كل حال الجزائر هي الشقيقة الكبرى في المنطقة والجغرافيا هي أهم عامل يحدد السياسات، فأطول حدود لنا هي مع الجزائر وبالتالي لا يسعنا مع الجزائر إلا أن تكون علاقتنا في أفضل مستوى وهذا الذي حرصنا عليه نحن. قرينا الجغرافيا فهمنا درس الجغرافيا وحرصنا على أن نستفيد من صداقتي شخصيا مع الأستاذ بوتفليقة عندما كان معارضا وتعرفت عليه وهو معارض وحافظت على هذه العلاقة. فأنا قمت بجهد ومؤسسات الدولة يعني هي اللي قامت بالجهد الأكبر في تثبيت هذه العلاقة على أرضية صلبة من التعاون ومن المصلحة المشتركة، فأصبح هنالك تطورت هذه العلاقة في المستوى الاقتصادي وتطورت في المستوى الأمني والعسكري وأحسب أنها مرشحة في كل الأحوال إلى مزيد من التطور لأن الجزائريين مقتنعون أن استقرار تونس هو مصلحة جزائرية ونحن أشد اقتناعا بذلك أن استقرار الجزائر هو مصلحة تونسية وبالتالي آمن حدود بالنسبة للجزائر هي الحدود التونسية وأمن وحدود بالنسبة لتونس هي الحدود الجزائرية.
واضح. خلي الكلمة الختام الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في آخر اللقاء معنا اللي تحب توجه المستمعين جوارة فيهم ولتونس.
أنا نجدد سعادتي بوجودي في جوهر فام وفي قلب الساحل. هذه المنطقة التي كانت لها أدوار مهمة سواء على صعيد الحركة الوطنية في تحرير البلاد أو على صعيد بناء دولة الاستقلال، بناء الجمهورية ومؤسساتها وتعليمها وسائر حرياتها، وكان لها دور كبير في بناء الحركة الإسلامية. نحن أول مؤتمر نعتبره حصل في سوسة في الجامعة الكبير سنة 73. أنت يمكن مازلتي ما تولدتيش ولا وائل. وكان مؤتمرنا الاستثنائي الثاني في 81، وهو المؤتمر الذي نتج عنه القرار المهم اللي هو نقل الحركة الإسلامية من كونها دعوة إلى كونها حزب سياسي، حيث كان تم في سوسة هنا. وكان من قادة حركة النهضة ناس كبار، يعني مثل الشيخ صالح كركر رحمه الله الذي تراس الحركة، وحمد إجبالي وعلي نوير وشهداء، حيث للحركة مكانة كبيرة في هذه في قلب الساحل. وتقديرنا بأن الساحل مازال مطلوب منه القيام بأدوار كبيرة كما قام بدور في التحرير وبناء الدولة، وفي الثورة مطلوب في تعمير هذه الثورة، يعني في تنمية البلاد بما يتميز به السواحلية من جد في العمل ومن مستوى تعليمي عالي ومن إبداع اقتصادي. والاقتصاد التونسي كله يتجمع سياحة وفلاحة وصناعة في هذه المنطقة، ولذلك نحن تقديرنا كبير للدور اللي يقوم به الساحل واللي ممكن يقوم به أكثر، خاصة مش على الصعيد الساحل فقط وإنما على الصعيد التنموي الوطني، ولا سيما في المناطق اللي هي امتداد للساحل في الحقيقة، القصرين والقروان، وهذه بحيث نحن نتوقع أن يبسط الساحل يد التعاون مع هذه المناطق التي هي امتداد له إن شاء الله، وعلى الصعيد الوطني كله يعني يمكن أن يقوم بدور رافعة للاقتصاد التونسي إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، مرحبا بك ديما بحضرنا في جوهر فام. شكرا للزميلة ليلى بن عطية طلة، شكرا للدكتور أمي محفوظ أستاذ القانون الدستوري. هناك نكون وصلنا لآخر لقائنا بالنسبة لليوم، مرحبا بكم الناس الكل ديما على جوهر فام، وتحية تونس حرة وآمنة ومستقلة.